السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الليلة إن شاء الله عز وجل يبدأ أو تبدأ رحلتنا مع أول خطواتنا نحو دراسة علم الفقه. والعلم ده مهم جدا، ما هوش درس حواديت ولا حكاوي ولا نكت وهزار زي ما بنعمل، لا، لان هو في الاساس مش يمنع ان احنا نهزر برضه كل حاجه، بس احنا ايه، الموضوع ده خطير جدا. ليه؟ لانه اصلا ما معنى الفقه؟ ده من ضمن ما نتكلم عنه، الفقه الفهم. فاحنا جايين عشان نفهم مع بعض، يعني اقرا واتعلم دي شغلتي، زي ما الطبيب بيذاكر عشان خاطر لما يجي له مريض يعالجه، فكذلك الشيخ او الداعيه او طالب العلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم وطلبه بإخلاص، بيذاكر وبيحضر وبيشتغل عشان يجي يقول للناس، عشان يوفر على حضرتك زي ما الناس برضو العلماء وفروا على حضرتي مجهوداتهم لما هم اشتغلوا وتفقهوا. جيت أنا خدت من تلامذتهم الخلاصة العصارة الحليب الصافي، وجيت إيه أقدمه عشان كلنا مع بعض نتغذى. فزي ما الطبيب والمهندس والصيدلي وكل واحد في مجاله اشتغل وتفرغ للمجال بتاعه عشان يفيد الباقيين، والا كان كل بيت او كل واحد محتاج يتعلم الطب والصيدله والهندسه والسباكه والخراطه والنجاره والنقاش والميكانيكا مش هنعمل حاجه. فربنا جعل الناس درجات، وجعل كل وجعل بعضهم لبعض سخريا، يعني كل واحد ايه مسخر للتاني من جهه، فاحنا محتاجين لبعض. وربنا رفع بقى أهل العلم والدعاء والعلماء درجة إذا أخلصوا، ليس كبرا على الناس لكن إذا أخلصوا. والإنسان إما أن يكون عالما، هو عنده علم يستفيد به في نفسه ويفيد الناس، أو طالب علم بيتعلم وبيحاول يبقى يقرأ زي طالب كلية كده مثلا، أو عامي على صلة بالعلماء وطلبة العلم علشان يرجع لهم في أي مسألة. وطبعا الفقه من اعلى مراتب او من اعلى العلوم الشرعيه المتعلقه بذات الله جل وعلا. ليه؟ ليها صله بالله، لان الاصل في الانسان انه خلق للعباده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب كيف نحقق هذه الغايه من الوجود اللي هي من الايجاد للعباده؟ مش على مزاجنا، لازم في سيستم، في منهج، في بروتوكول، سميه زي ما تسميه بقى، خلاص. في هنمشي ازاي على العباده دي؟ يعني ربنا امرنا ووصف المؤمنين في اول سوره البقره مثلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ايه ينفقون. طب يقيمون الصلاه، ايمان بالغيب ده العقائد، طب يقيم الصلاه يعني ايه يقيم الصلاه؟ كيف نقيم الصلاه؟ يبقى لابد اعرف ازاي يقيم الصلاه عشان نحقق اقامه الصلاه. ومما رزقناهم ينفقون، اعرف ايه هو الرزق اللي ينفق منه، ولمن ينفق، ومتى ينفق، وكيف ينفق، وما وكم المقدار المنفق. خلاص، فده علم الفقه. يبقى الفقه لغه ايه؟ الفهم. اي فهم، اي حد يفهم اي حاجه يبقى فقه هذه المساله او هذا الذي فهمه. وكلما تعمق اكثر في الفهم بقى فاهم الدقائق بقى، يعني احنا ممكن واحد يعرف يفتح الكمبيوتر او بيعرف يتعامل مع الموبايل، بيفتح الموبايل ويقول له ده كده الفهم على اوله. طب لما يتعمق بقى يخش في الصيانه والبرمجيات والابلكيشن، ويعمل تطبيقات ويعمل سوفت وير ويبدا يعمل حاجات، ده ايه؟ تعمق، فيبقى اشتد فقهه، يبقى كده ايه ترسخ في الايه، فيسمى فقها او فقها. تمام، فقها عند ابن حجر رحمه الله يعني هو ايه، ترسخ وسبق في الفقه، بقى ايه فقيه نمبر 1 بقى معدي. فقها يعني تمكن ورسخ قدمه في الفقه. خلاص، يبقى احنا بنتكلم في احنا الفقه. وسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول: من يريد الله به خيرا ايه؟ خيرا يفقهه في الدين. يعني مش يفقهه في اي حاجه بس، لا، ده الدين ده ليه؟ فقه الدين بقى فقه في الدين، في العقيده، فلا يبتدع ولا يشرك ولا يقع في شبهه دينيه. وفي العباده ان يعبد الله على علم. الرجل اللي دخل على النبي والنبي جالس مع الصحابه الكرام، وانا عايزك تتخيل الموقف ده،
لو واحد دخل الآن كده لو عملنا محاكاة للمشهد ده أو للموقف ده بتاريخ النهاردة 1441 هجرية، دخل واحد كده راح مصلي ما شاء الله أن يصلي واجه سمع لك شيخ، فالشيخ قال له لما رأى صلاته قال إيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع ومصلي ارجع فصلي فإنك مصلي، كان هيعمل له إيه؟ رد أنت يا شيخ حسين، ها رد أنت يا حسين، هيعمل له إيه؟ تيت 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 أبوك على أمك على اللي جابوك على هدنا هزرنا في الدرس، صلى الله عليه يشفع فيك. أنا على فكرة بتكلم بواقع، السيدنا الصحابي الكريم دخل صلى ثم أتى إلى النبي والنبي جالس مش تايه، لا النبي فطن وشايف بيراقب الصحابة بيتابعهم عشان ده واجبه، ده دي وظيفته وهذه رسالته، التبليغ والمتابعة، تبليغ الرسالة ومتابعة التنفيذ. خد بالك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى مرة واثنين وثالثة قال له شكرا أنا أخذي كده، اعترف بقى، لأنه فقه الرجل هنا أدرك أن هناك صلاة خاصة لها صفة خاصة هو مش قادر يوصلها، في مرتبة معينة، في هيئة معينة، في صفة معينة، في أداء مختلف عن اللي بيعمله، قال له والله ما أحسن غيرها، قال له بقى تعالى علمك واحد اثنين ثلاثة بقى حديث اسمه ايه، حديث المسيء صلاة، بقى عمدة في الباب. يعني ايه عمدة في الباب؟ يعني بقى أساس يبنى عليه ايه فقه الصلاة، تمام. حط بقى ايه، ارجع فصم فإنك لم تصم، ارجع فاعتقد فوحد ربك فإنك لم توحد ربك، مع انه وحد ربنا لكن هو عنده خلل وشوائب في العقيدة، ارجع فزكي فإنك لم تزكي، ارجع فتزوج زواجا حسنا فإن هذا ليس زواجا، في الحياة البزراميط اللي احنا عايشينها دي وكمية الطلاقات المهولة اللي مش فاهم لها أول من الآخر والأسباب، وارجع فصل رحمك فإنك لم تصل رحمك، وارجع فعش مسلما فإنك لم تسلم إسلاما صحيحا إسلاما تاما. نرجع نقول بقى فالفقه أعلى مراتب الفهم، ولما يطلق كلمة فقه دي احنا بنسمع بقى فقه دستوري فقه قانوني فقه مش عارف في ايه، هو بس الفقه في الإسلام حين يطلق يراد به ايه، الفقه في الأحكام الشرعية. إذن هو متعلق بأفعال العباد بأفعال المكلفين، الفقه هو المعرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية التكليفية، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والنفقة والزواج والبيع والشراء، كل المعاملات العبادات والمعاملات وما يترتب عليها بقى من حدود والنفقة والزواج والإجارة والميراث والشركات والمضاربة، يبقى المعاملات المالية والمعاملات في الجيرة والسكن وحق الجار وحق السكن وحق الكذا، ثم ما يترتب على العلاقات من خلافات تؤدي إلى التنازع، يبقى القضاء والإمارة والإدارة والعلاقات الدولية والعلاقات الداخلية، وكمان علاقة الجانب المبني عليه والقصاص والحدود والجنيات، يبقى كل دي قصة إيه اسمها الفقه بقى. طيب إما أن تكون أنت فقيها أو طالب علم تتفقه وتبحث بنفسك، أو أنت مش ده بابك، لو قلت الواحد زي حالتي كده خش تعلم أنت من على النت أي حاجة عن علم أي حاجة في الكمبيوتر في الموبايل، ممكن يبقى على قد الحال ممكن ما يعرفش يوصل، إما لأن اللغة غير اللغة، أو حتى لو اللغة هو قادر يفهمها لكن مصطلحاتهم مش يقدر عليها، يبقى عادي أنت تخصص، هي دي فأنت تلجأ لأهل العلم على طول. طيب يبقى إيه فائدة علم الفقه بقى؟ فائدته أولا رفع عارض الجهل، أول حاجة، أو أي علم يا أخوانا، أي علم من علم شرعي ديني أو علم دنيوي، فائدته أنه يرفع عارض الجهل، أن أنت تبقى عندك إيه معرفة بالشيء ده. وطبعا كلما على وارتفع شرف العلم كلما ارتفع شرف العلم العالم به أو العارف به، يعني كلما وزعت يعني في الدنيا عامل إيه كليات القمة، الطب بأنواعها، الصيدلة، الهندسة، العلوم، مش دابع معلين شأنها، فأصبحت في رسوخ في القلوب والوجدان إن دي كليات القمة كله نفسه فيه، حتى داخل الأدب عايز يخش الطب سبحان الله، وأصبح الحط من قيمة العلوم الشرعية والكليات الشرعية كما تعلمون، فأصبح إن ده مدرس هيطلع يعني ده شيخ ده إمام مسجد مسكين يا عيني كده، فكلما ارتفع شأن العلم كلما ارتفع شأن العالم به وطالبه، والذي سيدنا النبي اللهم صلي وسلم عليه قال ايه، من طلب من سلك طريقا أو من يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى أنت عندك هدف، حتى لو قابلتك بعض المصاعب وبعض المتاعب والدرس طول عليك شوية والكلام صعب وبدأت تنام وبدأت تسرح، تصبر نفسك بهذه الفضيلة. أولا أنك لو حصلت، كلما تحصل، كلما حصلت وأدركت معرفة جديدة في الفقه في الدين، كلما كان ذلك دلالة على أن الله أرادك بك خيرا، فعلى قدر ما حصلت من الفقه على قدر ما أراد الله لك من الخير. يبقى من يريد الله به خيرا إيه؟ يفقه في الدين. يبقى دي نسبة وتناسب. كلما ازداد فقهك في الدين وازدادت معرفتك في الدين، كلما ازداد نسبة الخير الذي أراده الله بك. ولذلك الواحد لما يلاقي نفسه مش عارف في الدين حاجة يخاف على نفسه، لأن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يصرفه عن الدين. خلاص، إما أن يكون هو فقيها في الدين بذاته، أو يكون على صلة بأهل العلم دايما يسأل قبل ما يعمل حاجة. الصحابة الكرام لما كانوا في السفر وجي سيدنا النبي، لما جم لسيدنا النبي يحكوا له اللي حصل، إن هم في السفر وأصاب أحدهم لعله أبا الدرداء أصابه شجة في رأسه، دماغه اتفتحت إصابة، فأصبح جنبا احتلم. فجيه الفجر هيصلي، الدنيا برد وما فيش بقى لبنج ولا مية سخنة ولا كده، برد. فقالوا، قال لهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ أتيمم يا جماعة؟ فهم فهموا أن المعنى طالما المية موجودة هي ما ينفعش تتيمم، هي موجودة حقيقة نعم، لكنها في حكم معدوم بالنسبة له، لأن هو لو استعملها تسري الجراحة فيموت، أو على الأقل يتأخر الشفاء أو يشتد المرض، فدي في حكم المعلوم. نعم، لم يفقهوا هذه المسألة، إنما ظنوا في الأمر إيه؟ أنه معك الماء فلا عذر لك ولا رخصة، فاغتسل فمات. فلما عادل النبي قال له ذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما دواء العي السؤال، العي المرض، الجهل مرض، دواء السؤال. خب بال حضرتك إن الجهل بالدين، لو الواحد تصرف بجهل في مسألة شرعية أو في معاملتية أو في عبادة، في حاجات ممكن إدراكها ممكن نلحقها أثرها ملهوقة، وفي حاجات ممكن أثرها لا إدراك لها. ممكن تصرف شرعي، تصرف غلط حرام أو غير مشروع، يؤدي إلى هتك عرض أو سلب مال أو خراب بيت أو سفك دم أو ضياع منفعة لا تدرك، لا تعوض، تفوت مصلحة، وهكذا. إذن الإنسان قبل أن يتصرف لابد أن يتعلم. سيدنا الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه بوب لذلك، قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل الإيه؟ القول والعمل. قبل ما تتكلم ادرس اللي بتقوله كويس، ليه أصل وليه مستند، اتكلم وليه مصلحة في انك تقوله، قوله. طب ملوش أو مش وقته أو مش أهله أو مش كذا، يبقى فليقل خيرا أو ليصمت، فقد يكون الصمت خيرا من الكلام. طيب لقيته خير، هتعمل حاجة، قبل ما تعمل اسأل، لأن ممكن تعمل حاجة لا لها عواقب، ليس لها إدراك ولا لها تصليح، خلاص باظت. واحد في دماغه أنه لو طلع أنه بيطلق براحته ومراته عادي، فطلقها 13 طلقة، هم 3 بس، هي بايظة من بدري، خلاص بقت حرام عليه من بدري، من 3 طلقة راح يسأل: لا ده خلاص يا حبيبي، انت كده فورة، باي باي، شكرا. طب البيت اللي اتخرب، طب العيال اللي هتتشرب، طب انت اللي جبته. قبل ما تتكلم وتطلق وتاه اسأل، وهكذا. طيب يبقى اولا رفع عارض الجهل، انك تبقى عندك علم بالدين او حتى بما تيسر لك من مسائل الشفاعة. تصلي ازاي يا اخوانا؟ احنا في الصلاة في مهازل، خش اي مسجد، وخصوصا بقى لما تكون في مسجد ما فيهوش امام، وخش يا حاج فلان او اي حد يخش، يا نهار ابيض، عايز النووي فرقع، دي عايزه قنبله ذريه. ليه؟ بتسمع بهريز، بتسمع بلاوي سودة، بتسمع حسبنا الله ونعم الوكيل، لا هو قران ولا هو صلاة ولا هي صلاه ولا هي اي حاجه خالص ولا جورنال حتى. ويطلع يقول لك ايه الصوت ده؟ ده شيخ صوته حلو قوي. ايوه هو صوته حلو، بس يا ريت كان قرا قران، ده مش قران خالص ولا اي حاجه، ده لو عارف لو بيغني مهرجان كان ممكن تبقى ماشي شويه. نرجع في الأول بقى مسلمة وهكذا. يبقى رفع عرض الجهل. ثانيا تحقيق مقام العبودية. إذا كان الله خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف أحقق هذه الغاية العبادة إلا بمعرفتي أولا من أعبد؟ ده علم العقيدة. ثانيا بماذا أعبده؟ أعبده إزاي؟ كيف؟ ما هي العبادة؟ ما أقسام العبادة؟ أنواع العبادة؟ وأوقات العبادة؟ وشروط وأركان العبادة؟ العبادة بقى مطلقة، كل المعاملات دي عبادة، كل العبادات دي عبادة. يبقى الصلاة، صيام، زكاة، حج دي عبادة، زواج، قضاء، نفقة، حضانة، بيع، شراء، شراكة، مرابحة، مش عارف، كل أنواع الفقه دي اسمها عبادة يا إخواننا. بس هي العبادات المحضة سموها قسم العبادات، الفقه، الصلاة، الطهارة، والصلاة والصيام والزكاة والحج. ما بعد ذلك من أحكام المعاملات اللي بدأ من النكاح وطالع كده والأيمان وكذا وكذا، كل اسمها إيه؟ المعاملات. ثم كتاب بقى الحدود والجنايات أو الحدود القصاص، وكتاب الجهاد وأحكام الجهاد، كل دي كلها اسمها عبادة، داخلها في شأن اللي في تحت إطار الإيه؟ العبادة. يبقى كل حياتنا، كل مجالات الحياة وأنواعها اسمها عبادة. إذا أخلصنا لله، حتى الأكل والشرب يا أخوانا عبادة. ألسنا نأكل طاعة لله وكل واشربوا؟ حتى اللبس اللي بنلبسه، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ستر العورة، ما دي عبادة. ولذلك كشف العورة والتهتك والتبرج من الرجال والنساء معصية. إذن يبقى الفقه يا أخوانا فقه الثياب، اسمه فقه اللباس أو كتاب اللباس. اللباس مش اللباس اللي هو الأندر، لا، اللباس اللي هو اللبس، ما يلبس. كلمة اللباس يعني إيه؟ ما يلبس، يعني الثياب، الملابس، كل دي لها أحكام. ما الذي يجوز أن تلبسه، وما الذي لا يجوز، وما صفته للرجل والمرأة، وما حدود العورة عند الرجل والمرأة، وعند المرأة مع المرأة، ومع المرأة المسلمة، ومع المرأة غير المسلمة، ومع الرجال، ومع المحارم، مع غير المحارم، والرجل كذلك. كل دي أحكام فقهية. يبقى العبادة التي خلقنا الله لأجلها هي الحياة. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعيشون، ليعيشوا على طاعة. خلاص هحققها زي العبادة دي إلا إذا كنت فقيها أو على صلة بالفقهاء والعلماء، وأرجع إليهم أولا. ثالثا تحقيق أعلى مراتب الحياة، الفقه في الدين. من يريد له بخير يفقهه إيه في الدين. كذلك فيه تحصيل التقوى، كيف أتقي الله عز وجل باجتناب المحارم وفعل الطاعات والواجبات إن لم أكن عارفا بها. أيضا كذلك إنه الفقه في الدين أو علم الفقه تحديدا يجنب العبد الزلل، وأن يطالب بحق ليس له، أو يقصر في واجب عليه. لما أعرف حقوقي وواجباتي كمعاملات بقى، يبقى ما ينفعش أو أنا هلتزم إن أنا هقف عند الحدود. أن ليه حق عند الحمد سيد، مش هطلب أكتر منه، ممكن تسامح، ولو تسامحت بقى عارف أن تسامحت، هو عارف أن أنا متسامح معاه، وهو لو ليه عندي حق هيطلبه مني مش هيزود عليه، ولا لو زوده لو هو نسي أو تعمد وحاشاه أنه يتعمد ده، أنا أقول لا أنا حق خلاص، بقى أنا عارف حدود التزامات. زي الميراث مثلا، معروف أن الزوجة لها النصف، لها الربع أو الثمن، ما يديش بقى حد يقول لا خد النص، لما يطلع الدعوات الكاذبة الكافرة المتزندقة دي تقول لك حق انها تاخد نص التركة او نص املاكه، من جابوها منين دي؟ فاذا وهكذا. والتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث مساواة تامة، جابوها منين دي؟ فالانسان لما يكون عنده معرفة، ولما تجد ناس بتؤيد هذا الكلام الباطل، هذا الكفر البواح، اعرف انهم جهلاء واصحاب اهواء او كفر بالله اصلا. ما هو اللي يقول لك عايزين نخالف الشريعه ده يا اما كافر اصلا، يا اما هو جاهل وتلعب بيه، او صاحب هوى وبدعه. دي مساله. يبقى اذا ان تعرف الحد وتقف عليه، والا كيف تلتزم حدود الله؟ تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. يبقى الفقه في الدين يعلمك حدود الله لتقف عليها، فلا تقربها او فلا تتعداها. تمام. كذلك الفقه في الدين طبعا من علامة حب الله للعبد. ازاي بقى؟ طبعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تمام. وفي قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب اتبع النبي ازاي عن جهل؟ هتبع عن جهل ازاي بقى؟ لابد ان اتعلم كيف أتبع النبي اللي هو ربنا أمرنا باتباعه ليكون اتباعي له علامة حب لله ورسوله، فيأتيني الجزاء والوفاء والعطاء بأن يحبني الله. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر العبد باسمه، يذكر العبد به باسمه. قال كده إيه؟ إني أحب الشيخ حسين. مش هيقول الشيخ حسين طبعا، هيقول الشيخ حسين على طول. أحبك مش أنا اللي بحبك، ربنا اللي بحبك. أنا ما بحبكش، بحبك يا حسين. إيه؟ لا الثاني الحسين
سلمان الشيخ
معرف طبعا. ما ينفعش يبقى ابن حسين بس، لازم قال حسين تعريف، ما معرفه ابن معرفه. اللهم صل عليه على النبي. ايه لا انا كارم اسمي معرفه لحد العالم اعرف المعارف، وانا علم كانني علم في وجهي في راسي ناو. خد بالك انت بس، كانني علم في راسي ايه. صل على النبي اشرح فيك بس. نرجع للموضوع. طيب تمام. يبقى الوصول الى محبه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا. وطبعا اذا اراد الله بعبده خيرا فقد احبه، لانه لو ربنا ما يحبوش مش هيديله خير خالص يعني. ثم الحديث: ان الله اذا احب عبدا ايه نادى جبريل: اني احب فلانا فاحبه. فينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه. ثم يوضع له القبر في الارض، ربنا يرزقنا قبر، اللهم يحب في الدنيا والاخره. ثم كذلك ايضا التماس، طبعا تحقيق او الوصول الى رضا الملائكه وحب الملائكه وصلاه ودعاء الملائكه. وان الملائكه لا تضع اجنحتها، احنا فسرنا الكلام ده من مره في الجمعه لو حد فاكر. طبعا اللي عايز يرجع يرجع للخطب على الانترنت. يعني حب الملائكه او خفض الجناح لا تضع اجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع، اللي هي التشريفه. الملائكه تاتي طوافه تلتمس، الان في ملائكه حاضره معنا، وفي ملائكه لو حد جاي الدرس مخصوص يبقى ملائكه عامله تشريف في صفين وحاطه الناحيه زي السجاده الحمراء دي كده عشان يمشي عليها تشريفه. تمام، واخد بال حضرتك. وفي ملائكه اخرى ها تتغشانا سلالم كده لحد فوق عند ربنا. اذا وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان طالب العلم ها لا يستغفر له كل من في السماء، اهل السماوات واهل الارض. استغفار الملائكة واستغفار الشجر والحجر والحيوان والدواب حتى الحوت في الماء، حتى الحوت في الماء يعني بيستغفر لطالب العلم. ثم يكفيه شرفا هذا الطالب للعلم أنه يذكر أو تذكر شهادته مقترنة بشهادة الله نفسه بالوحدانية وشهادة الملائكة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي شهدوا أنه قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم هنا العلماء وكل من على طريقهم، وكلما رسخ القدم في العلم كلما كان هذا أقرب إلى مرتبة العلو. كذلك رفع الدرجة، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين إيه أوتوا العلم درجات. هذا في البلاغة اسمه ذكر الخاص بعد العام. إيه يعني إيه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم. طيب ها، والذين أوتوا العلم، الله، ما هو الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا، لكن ذكر الذين أوتوا العلم وهم من المؤمنين تخصيصا، ذكر الخاص بعد العام، كما ذكر الروح القدس في الملائكة في قوله في غير موقع كقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. طب الروح ده هو جبريل عليه السلام، تمام، ما هو ملك، هو طاووس الملائكة، لكن ذكر مثنى أو ذكر عطفا عليهم ذكر خاص بعد العام لشرفه. إذا ذكر المؤمنين يدخل فيهم كل المؤمنين ومنهم أهل العلم على مراتبهم ودرجاتهم. طيب يذكر أهل العلم والذين أوتوا العلم درجات تخصيصا لهم، تعريفا بهم، تعزيزا لهم، تشريفا وتكريما وتعظيما، وحثا لهم على الثبات والاستمرار، وحثا لغيرهم على التقدير والتعظيم والتقديم وأن يكونوا معهم. تمام، كما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، نسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. كذلك تحقيق بقى دي المهمة يا أخوانا، تحقيق لطلب العلم ولا سيما علم الفقه، تحقيق مقام الخشية. ليه؟ لأنه أصل الإنسان لما يكون عرف عن ربنا، علم العقيدة، علم الشريعة، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، علم كذا، هو علم موصول، هو علم يتعلق بذات الله وذات الرسل وذات الرسالة وموضوع الرسالة وتفصيل الأحكام وبيان تفسير الكلمات القرآنية وتفسير وشرح الأحاديث النبوية ومعرفة استنباط الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين في الدنيا. كل ده يخلي العبد موصول بالله جل وعلا، فدائما هو على صلة بالله وعلى دوام ذكر لله وعلى دوام ذكر بأحاديث رسول الله. فهو المفترض أن هذا الإنسان الذي على صلة بالله دائما أشد خشية، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وده حصر وقصر، أيوة، كأنه لا أحد يخشى الله إلا العلماء. طبعا هو أكيد طبعا غير العلماء بيخشى من الله، لكن المعنى كلما كان العبد على علم أعظم أو أوفر حظ أوفر من العلم بالله وبرسوله وبدينه وشرعه، كلما كان هذا إن كان العلم ده في محله مع التقوى والإخلاص، كلما كان هذا أدعى إلى تحصيل مزيد من التقوى والخشية لله. لأنه عرف ربنا، عرف أحكام الشريعة، وعرف العقيدة، وعرف صفات الوحدانية، وعرف منزلة القرآن الكريم، وعرف مقام السنة النبوية وكذا، فيكون عارف إن ده الحق وإن فيه جزاء وفيه عقاب، يبقى يخاف من ربنا. والخشية تكون بإيه؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، هي دي خلاصة التقوى يا أخوانا. يبقى تحصيل علم الفقه أو سائر العلوم إنما هو من أجل ضبط إيقاع حياتنا. الفقه يعني حلال وحرام وما بينهما من أحكام، يعني الفرض والواجب، عند من قسم الفرض عن الواجب، والمندوب والمباح، والمكروه بنوعيه أو بمرتبتيه أو بقسميه، والمحرم. يبقى لما تعرف حرام وحلال، فرض وواجب، صحيح وفاسد، باطل وصحيح إلى غير ذلك من أقسام الأحكام الشرعية، يبقى أنت تلتزم بها ابتغاء وجه الله وخوف عذابه وعقابه. أنت بتعمل ده ليه؟ عشان تريد الثواب الأعلى بالواجب، ثم تريد ترك المحرمات تخاف ترك المحرمات تخاف عقاب الله وترجو ثواب الترك. خد بال حضرتك، كما أن الفعل فعل الفرض والواجب له أجر، كذلك ترك المحرم والمكروه له إيه؟ أجر. وكما أن ترك وكما أن فعل الحرام عليه وزر، فكذلك ترك الواجب عليه إيه؟ وزر، إن لم يكن هناك عذر أو ظرف قاهر. يبقى دي أهم أو دي من أهم إيه؟ من أهم الشروط أو من أهم الفوائد المترتبة على الإنسان هو يتعلم الفقه. طبعا قلنا الإسلام، التشريع الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أو الدين عقيدة وشريعة. العقيدة دي خلاص موضوع العلم التوحيد، والعقائد دي موضوع علم آخر، بلينا إن شاء الله نحاول نظبطها اليوم. أما بقى الأحكام الشرعية فدي عبادات ومعاملات، ثم الزهد بقى ورقائق في علم التصوف وعلم الأخلاق السلوك، ده اللي هو بقى في الرقائق وأعمال القلوب، والكلام عن الحياء وعن العفة وعن الشجاعة وعن الكرم وعن التواضع وعن التوكل وعن الإخبات وعن كذا، وعن ترك وذم الكبر والغرور والعجب والسمعة والرياء والبغض والحسد إلى غيره. دي علم الأخلاق، أعمال القلوب، وهي مرتبطة بأعمال البدن، لأن الواحد لما يحسد أو يحقد ممكن يقتل، ممكن يسرق، لما يكون واحد عنده كذا أو كذا ممكن يرتكب محرمات أو يفعل واجبات، يبقى لكن دي لها باب مختص بها. طيب دي كده مقدمة سريعة، طبعا كنت عايز أخش النهاردة في أحكام أو مبدئيا كلام عن الطهارة، لكن يعني دي مقدمة سريعة عن أهمية علم الفقه، طبعا مستمد من القرآن والسنة والإجماع والقياس وأشياء أخرى من مصادر أخرى، ولكن ده أهم وأشهر المصادر. طبعا لو لاحظتوا حضراتكم اللي بيتابع الإعلام أو يقع تحت إيده كده، هتجد إنه في ناس طبعا بعد ما اتكلموا عن ضرب السنة خالص وإنكار السنة، اتكلموا عن لا إجماع، طبعا القياس ده محل خلاف من العلماء الفقهاء من عمل به ومنهم لا، لكن الجمهور على العمل بالقياس. ثم ما بعد ذلك هم زي ما بيتكلموا عن البخاري ومسلم، لو ضربوهم هيبقى خلاص ما بعدهما ايه؟ اسهل. خلاص. كذلك القصة القرآن والسنة لو انضربوا وحاشا لله تعالى والله المستعان ها هيبقى ما بعد ذلك أسهل. فضربوا الكلام في السنة لحد ما الناس بدأت تتكلم في السنة بقى في ثقافة شعبية كده عن إيه استسهال إهمال السنة وعدم القبول بالحديث وعدم الرضا والقناعة بكلام رسول الله. وخد بالك أنت. وكذلك الكلام عن ما فيش حاجة اسمها إجماع طبعا يتكلمون وناس يسمعون لا إحنا نتكلم في بإذن الله تعالى من الكتب طبعا كل ما نتكلم تجد واحنا بنتكلم يقول لك مثلا هذا مثلا الامر كمثال البسمله عند الوضوء مثلا هذا ايه هي مشروعه اتفق العلماء او اجمع الفقهاء على مشروعيه البسمله عند الوضوء يبقى المشروعيه يبقى هي من الدين هي من الواجب او من المستحب او من المباح ولكن اختلفوا في درجه المشروعيه يعني هل هي واجبه بحيث من لم يسمي عند الوضوء فوضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة لو صلى ذات الوضوء أو هي مستحبة من أتى بها أجر ومن تركها ولو عمدا فلا عليه شيء ووضوءه صحيح وبالتالي صلاته يتكلم فيها أم هي مباحة يبقى الكلام فيه العلماء اختلفوا فيه هذه يبقى هنتعلم كيف يكون التناول مع أحكام الشريعة بدءا من الطهارة وأقسام الطهارة وما يجوز التطهر به وما لا يجوز التطهر به أنواع المياه ثم ما يتطهر منه لنجاسات أنواع النجاسات وأحكام النجاسات والنجاسة اليسيرة والنجاسة المغلظة الكثيرة والنجاسة المغلظة والنجاسة المخففة والنجاسة الثوب والنجاسة البدن والنجاسة المكان وما يحترز منه وما يعفى عنه كل دي النجاسات ثم نتكلم عن ستر العورة قبل الصلاة ستر العورة وعن الوضوء كل دي أحكام فقهية مستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المباركة ومن إجماع العلماء الفقهاء تمام إن شاء الله عز وجل يعني لعل يكون لنا لقاء آخر إن تيسر هذا الأسبوع أو يبقى يوم السبت إن شاء الله كل أسبوع نتكلم أنا بس بنبه على حاجة أخيرة يا أخوانا الحال مزري الحضور طبعا جزاكم الله خيرا للأربعة الخمسة اللي حاضرين يعني برضو لعل الله تعالى يجعل في هذا البركة من استطاع أن يحضر معه أحد فليحضر أو تعذر الحضور على الأقل خذ هذه المادة من على الإنترنت بعد ما تطرحها وابعثها لحد واثنين وثلاثة وأربعة في أسئلة في ملاحظات في بعض الحالات المهمة برضو ممكن يتم كتابتها ويتم تخصيص لها وقت عشان يبقى فيه برضو استعجال في بعض الناس ممكن تعين لهم بعض المشكلات أو بتاع نجهزها ونعمل لها يوم خاص بيها بحيث يكون في تحفيز وتحميس للناس ان هم يحضروا ونقول للناس يا اخوانا احتسبوا هذا الوقت عند الله هذا الوقت الان ان نحن فيه مذكورون عند الله جل وعلا لا يضيع هباء ويبارك لنا في عمرنا نسال الله تعالى يتقبل منا ومنكم وان يعفو عنا وعنكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم اغفر لنا جميعا يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امين 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 وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تنبيه اخير طبعا المفروض يكون في كتاب هنحدده ونبدا ان شاء الله نتكلم منه فاللي يحب ده الافضل طبعا يكون معاه كتاب علشان يتابع معنا ايه الدرس ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته